بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخوتي في الله، فإننا الآن أمام موضوع من أخطر المواضع التي تشغل بال المرء المسلم، ألا وهو الوقوع في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا كان في هذه الجريمة الكبيرة، ألا وهي جريمة الزنا. ومن تتبع النصوص الشرعية التي وردت فيها يعلم ما لها من العظم وما لها من الخطورة. وقد أشرت لكم في حديث سابق أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكائن البشري وكلفه بعمارة هذه الأرض، أودع فيه غرائز وحوافز تدفعه إلى ما يكون سببا لبقائه على هذه الأرض معمرا لها. ومن تلك الغرائز التي ركب فيه غريزة الجنس، التي يتوقف عليها بقاء النوع البشري على هذه الأرض. ولكن لما ركبها الله سبحانه وتعالى في العبد وجعل لها سلطانا عليه تسوقه به إلى مقتضياتها، لم يتركه سدى ولم يهمله في هذا الجانب، بل قنن ذلك وضبطه بضوابط وحدود إذا بقي الشخص يعمل فيها ويدور في نطاقها يبقى في مراد الله منه، ويبقى فيما شرع الله له، ويبقى فيما أحب الله ورسوله، ويلبي حاجاته بتمام، ويكمل وظيفته على هذه الأرض بتمام. وإذا خرج عن تلك الضوابط وخرج عن تلك الدوائر وتعدى تلك الحدود، وقع في الإثم ووقع في الخسران وجنى على نفسه وجنى على المجتمع البشري عام. فنحن سمينا الزنا جريمة، والجريمة في اللغة هي الجناية الفظيعة، فطبعا هو جناية كبيرة، جناية من الفرد على نفسه وجناية منه على المجتمع. ولذلك فهو جريمة من الناحية الشرعية، وهو جريمة أخلاقية، وهو جريمة اجتماعية. فهو جريمة شرعية توعد الشرع عليه بكثير من العذاب، وتوعد عليه بكثير من الوعيد، وعبر عنه بألفاظ تدل على قبحه، لأنه من أقبح الأمور ومن أقبح الذنوب. والله سبحانه وتعالى لم يسمي ذنبا في كتابه فاحشة إلا الزنا، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فسماه الله سبحانه وتعالى فاحشة، وتوعد عليه بالعذاب العظيم، فقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي فأولئك هم المعتدون المتجاوزون لحدود الله سبحانه وتعالى، والمعتدون على شرائع الله سبحانه وتعالى. من ابتغى وراء ذلك، أي وراء الوطئ المباح وإشباع الرغبة بالطريقة المباح، فإنه اعتدى على حدود الله وتعدى على شرع الله سبحانه وتعالى. وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذنب كثيرا، وخوف منه وشنع أمره في أحاديث كثيرة. ففي الحديث الذي رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه البخاري في صحيحه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجلان وانطلقا به إلى الأرض المقدسة ومرا به على أنواع من الناس يعذبون بأنواع من العذاب مختلفة، ومن بين هؤلاء أناس في ثقب كالتنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، وتحته نار، وفيه أناس عراة رجال ونساء عراة يعذبون في وسط ذلك التنور وتحته تلك النار. فسأل الرجلين، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما جبريل وميكائيل، فقال له هؤلاء الزنات، هؤلاء النساء الزواني والرجال الزنات، فهم يعذبون هذا العذاب إلى يوم القيامة، وبعد ذلك ينالون القسط الآخر الذي سينالون من العذاب والعياذ بالله. وورد في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لاحظوا هذه العبارات، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، وملك كذاب، وعائل مستكبر. أول ما بدأ به الشيخ الزاني، الرجل الزاني، رجل الكبير الزاني، لأن الذنب قد يقبح عندما تكون دواعي تركه هي المتوفرة، فالشيخ حري به أن يتعظ وأن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا هو زنا فتشتد عليه العقوبة. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ويقول وعائل مستكبر معناها فقير يتكبر، معناها الفقير حري به أن يتواضع فإذا هو خرج عن ذلك وتكبر، والملك حري به أن يصدق، لأن الحامل على الكذب الخوف أو الطمع وهو لا يخاف ولا يطمع، فحري به أن يصدق الناس وأن لا يكذب عليهم، فإذا كذب على الناس اشتدت عليه العقوبة. والشيخ الزاني حري به أن يتعظ وأن يرجع إلى الله وأن يخافه وأن تكون أيضا الشهوة قلت فيه، فإذا هو لم يمتثل ذلك ولم يسر في هذا الاتجاه فإن الله يزيد عليه العقوبة وتضاعف له العقوبة. إذن فهذا من أعوذ بالله من شؤم الزنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وشبك عبد الله بن عباس بين أصابعه وفعل هكذا، معناها سل بعض أصابعه من بعض، إشارة تفسيرا لهذا الحديث لما سئل عنه، كأن الإيمان ينسل منه حين مواقعته في الزنا والعياذ بالله، حتى إذا رجع عن الزنا رجع إليه إيمانه. وهذا في الحقيقة أمر عظيم، لعل الله أن يأخذ روحه وهو في حالة الزنا والعياذ بالله. وورد أيضا عن عطاء بن أبي رباح في تفسير قوله تعالى لها سبعة أبواب، يعني جهنم والعياذ بالله، فقال أشدها حرا وأعظمها هما وكربا وغما وأمتنها معهود للزنات، هو الذي يعذب فيه الزنات. وورد عن مكحول هنا أيضا أن أهل النار يتأذون من ريح شديدة الكراهة نتنة، يقولون لم نرى ريحا أمتن من هذه الريح، فيقال لهم هذه الريح ريح فروج المومسات، أي فروج الزانيات. وورد أن في جهنم نهرا يقال له نهر الغوطة، هذا النهر يتأذى الناس من شدة ريحه ومن شدة نتنه، وهو عبارة عما يسيل من فروج الزانيات من القيح والصديد حتى يتكون منه نهر، وهذا النهر يسقى منه من مات مدمنا على شرب الخمر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يا إخواني، هذه المخالفات وإن لم يكن لها طالب في الدنيا فإن صاحبها ينتظر والعياذ بالله في هذه الآخرة عذابا أليما، لو أنه فكر ساعة واحدة أو لو أنه تعلم لكفاه ذلك وكف عن هذه المعاصي، ولكن كثرة وقوع المسلمين في المخالفات سببها هو قلة تعلمهم وقلة استماعهم إلى أخبار الآخرة وقلة تطلعهم إلى علوم الآخرة. فهذه الحياة المقبلة التي نحن مقبلون عليها لا محالة وهي الحياة الأبدية وهي الحياة التي نعيمها نعيم وعذابها عذاب جاءنا عنها الكثير من الأخبار، ولكننا فرطنا في تلقي هذه الأخبار وفي أخذ المعلومات عما يعد الله للطائعين وعما أعد الله للعصاة. فلو أننا أكثرنا من التردد على من يحدثنا بذلك أو أكثرنا مطالعتنا وقراءتنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الوعيد الذي توعد الله به عباده العصاة سواء في كتابه العزيز أو في سنة نبيه المطهرة لكان في ذلك دواء مهم جدا يمنعنا من ارتكاب المعاصي. وهذه الجريمة التي بين أيدينا ونتحدث عنها الآن إذا كان هذا هو موقف الشرع منها واعتبرها جريمة دينية بعنى أنها من أعظم الكبائر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه قال له أي الذنب أعظم، فقال له أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فقال له إن هذا لعظيم، ثم أي، فقال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قال له ثم أي، قال له أن تزني بحليلة جارك. فعده النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة الثالثة من أعظم الذنوب التي يمكن أن يعملها الإنسان، فهو من أكبر الكبائر ومن أشدها قبحا، ولذلك اعتبر من جانب آخر جريمة أخلاقية، فهو جريمة من الناحية الأخلاقية، لأن المجتمعات البشرية منذ أقدم العصور إلى وقتنا الحاضر سواء كانت متدينة أو غير متدينة تعتبر الزنا خلقا رذيلا وتعتبر الزنا فضيحة. ومعروف أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وأن الإسلام عبارة عن دعوة إلى مجموع مكارم الأخلاق إلى التحلي بجميع الأخلاق الفاضلة، فحري بالإسلام أن يكون من أول مبادئه أن يرفض هذا الخلق الرذيل وأن يقبح هذا الخلق. فالزنا جريمة أخلاقية بمعنى أنه رذيلة، رذيلة في المجتمع إذا كان يسوده، وإن كان بعض الأفراد لا يمارسه فإن المجتمع بعمومه سيجد حظا من تلك الرذيلة. فعندما تكون هذه الجريمة تشويع في مجتمع فإن هذا المجتمع سيكون منحطا لا محالة، وسينظر إليه بعين الصغار والهوان والاحتقار، لأن المجتمعات البشرية لم تستحسن هذا الفعل في عصر من العصور ولا في دين من الأديان ولا في نحلة من النحل، بل هو جريمة أخلاقية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك تنبيها حسنا في مجال إرشاده ولطفه بالمسلمين وترفقه بهم. فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذن لي في الزنا العياذ بالله، فزجره الحاضرون وقالوا له مه، فقال صلى الله عليه وسلم أدنيه مني، أمر شخصا بأن يدني منه هذا الشاب، فأجلسه بقربه ووضع يده على كتفه وقال له هل ترضاه لأمك؟ قال له لا والله جعلني الله فداك. قال له ولا الناس يرضونه لأمهاتهم؟ فقال له هل ترضاه لابنتك؟ قال له لا والله جعلني الله فداك. فقال له صلى الله عليه وسلم ولا الناس يرضونه لبناتهم؟ فهل ترضاه لأختك؟ قال له لا والله جعلني الله فداك. فقال له ولا الناس يرضونه لأخواتهم؟ فهل ترضاه لعمتك؟ فقال له لا والله جعلني الله فداك. فقال له صلى الله عليه وسلم ولا الناس يرضونه لعماتهم؟ فقال له أترضاه لخالتك؟ قال له لا والله جعلني الله فداك. فقال له ولا الناس يرضونه لخالاتهم؟ ما دمت لا ترضى، معناه خلق قبيح الشخص يطلبه لنفسه ومع ذلك لا يرضى به أبدا لامرأة من النساء اللاتي لهن به صلة ما، سواء اشتدت تلك القرابة أو بعدت. معناها بمنطق هذا إذا كنت تريد الزنا فأنت تزني مع من؟ لا تزني مع امرأة إلا ولها أخ أو أب أو ولد أو ابن أخ أو ابن أخت لا يرضى بذلك. فما دمت لا ترضى به لنسائك فلا يحق لك أبدا أن تمارسه مع نساء غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء إطلاقا. بطبيعة الحال عندما يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم فإن الدعاء سيستجيب لا محالة وسيوفق بإذن الله تعالى، فأصبح شابا قانتا لا يلتفت ولا ينظر إلى شيء بعد ذلك. ففي هذا الحديث تنبيه على أن البشرية بطبيعتها تستقبح الزنا، وأن الرجال يأنفون لنسائهم عنه، وبالتالي فعلى الشخص الذي يريد أن يمارس هذه الفعلة وهذه الفاحشة أن يتذكر عدة أمور. أن يتذكر أولا أن الله سبحانه وتعالى حرمه عليه، وأنه توعده عليه بالإثم، وتوعده عليه بالعذاب وبالنكال وبالعقاب الشديد، وأن يتذكر ثانيا أنه خلق قبيح لا يرضاه لنفسه، وأن يتذكر ثالثا أيضا أن ذوي المرأة يلحقهم الضرر والعار من فعل هذا العمل مع نسائه. فهذا أيضا يعتبر بهذه المعطيات نعلم أن الزنا يعتبر جريمة أخلاقية، وأن مرتكبه يعتبر ارتكب جناية كبيرة في جانب الأخلاق، كما أنه ارتكب جناية كبيرة في جانب الدين. والزنا أيضا جريمة اجتماعية، بمعنى أن الزانية يجني على المجتمع، يجني على المجتمع من عدة أوجه. يجني على المجتمع من هذه الناحية التي كنا نتحدث عنها، لأن الزنا خلق رذيل، ولأن فاعله في المجتمع يشيع في المجتمع الأخلاق الرذيلة، فهو نوع من إشاعة الرذيلة في المجتمع. ولا يمكن أن يسام المجتمع بخسف أشد من أن تشاع فيه الرذيلة. فإذا شاع الزنا في مجتمع فمعناه أنه مجتمع منحط، ومعناه أنه مجتمع رذيلة، ومعناه أن هذا الشخص الذي يمارس هذا الفعل يجني على نفسه ويجني على المجتمع. فهو يرتكب جريمة أخلاقية في حق نفسه، ويرتكب جريمة أخلاقية في حق مجتمعه. فلو كان المجتمع مثلا يتألف من مليونين، عندما يكون فيه 100 أو 200 يمارسون هذا العمل، فإنه سينتشر وسيتناقل وسيشيع، لا عن أولئك الأفراد بخواصهم، ولكنه عن المجتمع بكامله، وبالتالي يصطلي بناره من هذه الناحية من هو له في أشد الكراهية وأشد البغض. ولكن في الحقيقة يكون هؤلاء القلة وهؤلاء الثلة الفاعلين جنوا على المجتمع بصورة عامة، فعرضوه إلى الفضيحة، وعرضوه إلى الرذيلة، وعرضوه إلى أن ينظر إليه بعين الاستهزاء، وينظر إليه بعين الاحتقار، ويحكم عليه بكونه مجتمعا والعياذ بالله متخلفا، مجتمع رذيلة، مجتمعا لا تشيع فيه الفضيلة ولا يتحلى بالأخلاق الفاضلة. وأيضا يعتبر جريمة أخلاقية من ناحية جريمة اجتماعية، من ناحية أن الزنا والعياذ بالله يتسبب في خلق جيل، وهم الأطفال الذين ينشأون والعياذ بالله من هذا الوطء الحرام، جيل معرض للضياع في جميع مناحي الحياة. فهذا البشر الذي يولد من أبوين لم تربط بينهما علاقة شرعية لا يمكن أن يرتبط بهذين الأبوين، وإنما يرتبط عادة بالأم فقط، وهذا يعرضه للضياع في جميع مناحي الحياة. ومن هنا حرم الشرع، وهذه هي القاعدة الأساسية والعلة الكبيرة التي يركز عليها العلماء ويعتبرونها علة لتحريم الزنا، وهي كون الشخص يولد لا نسب له، فتختلط الأنساب ولا تتمايز، فيكون يولد شخص في هذا المجتمع وهو منبت منقطع من أصوله، لا أصول له إطلاقا، وإنما هو تائه. كيف تتصورون نفسية هذا الشخص؟ يولد في مجتمع الناس لهم آباء وهو لا أب له، الناس أولاد فلان وهو لا يمكن أن يقال له ولد فلان، الناس لهم آباء يؤدبونهم ويوجهونهم إلى المدرسة ويعولون عليهم، وهو ضائع في الشارع، لا معيل له، لا مؤدب له، حتى لا نسب له يرجع إليه، حتى بطاقة تعريفه تطرح مشكلة، ماذا نكتب له فيها؟ كيف نعرفه؟ هو والعياذ بالله لا أب له. من تسبب في هذا فقد جنى على هذا الشخص جناية لا مثيل لها والعياذ بالله. ومن هنا يتكون جيل كبير من هذا النوع، وهذا هو المعروف اليوم في العالم بأطفال الشارع، وهم يطرحون مشكلة اقتصادية كبيرة حتى للعالم المتحضر الذي له إمكانيات مادية كبيرة. كيف يواجه هذا النوع من الأجيال التي لا ضوابط لنشوئها ولا حدود، حتى لا حدود لأعدادها؟ فتعلمون أن العالم من حولكم يذهب إلى قضية تحديد النسل وإلى تنظيم النسل من أجل أن يقلل من التكاثر البشري، ويضع للأسر الشرعية ضوابط لذلك، ويحد لها قدرا من الأولاد في بعض المجتمعات، والبعض الآخر يدعو إلى التنظيم وإن كان لا يلجأ إلى قضية الحد من النسل. أما هؤلاء النساء وهذا النوع من الرجال، ما يتولد بينهم من الأطفال ومن يتخلق من هذا البطء الحرام لا يمكن أن تتناوله هذه الضوابط، لأنه ليست هنالك أسر شرعية وليست هنالك كيانات اجتماعية يمكن أن يرجع إليها المشرع أو أن ترجع إليه السلطة من أجل أن تحدد لها نوعا ما. فهنالك كأن هنالك رحلات بشرية، أو كأن هنالك هجرات بشرية، معناها فوهة من البشر تصب عليك بدون أن تكون لها ضوابط وبدون أن تكون لها حدود، وفي الوقت نفسه ليس لها معيل وليس لها من يكفلها. بعضها يوجد مرميا في فلات من الأرض، وبعضها يرمى في المستشفيات، وبعضها يرمى عند الدور الخيرية التي تكفل هذا النوع من الناس، ويتستر ذويه وراء الستر والعياذ بالله. شخص أقرب الناس إليه يتستر منه ويتهرب، فما هو مصيره في وقت تشتد فيه وطأة الفقر، ويكون الناس فيه أحوج ما يكونون إلى التعلم، وأحوج ما يكونون إلى الغذاء، وأحوج ما يكونون إلى الدواء، وأحوج ما يكونون إلى الرعاية الصحية؟ فمن يعمل هذا العمل زيادة على أنه يجني على نفسه ويجني على المجتمع من عدة أوجه، يجني أيضا على هؤلاء الناس الذين لا ذنب لهم ولا دور لهم في أصل تخلقهم، وإنما يقع الذنب وما يتلقون له وما يلقاه المجتمع بسببهم على أولئك الذين تسببوا في هذا العمل والعياذ بالله تعالى. وجريمة اجتماعية أيضا من ناحية أخرى، وهي أعظم النواحي، وهو أن الزنا ينهك اقتصاد المجتمع الذي يقع فيه الزنا، ينهكه من هذه الناحية التي كنا نتحدث عنها. تنشأ له أجيال بشرية لا دخل لها ولا أسرة لها تعولها، والمجتمع ملزم بأن يتعامل مع هذه الظاهرة وأن يوفر لها الحد الأدنى مما تتطلبه الحياة، وهذا سيكون عبئا على اقتصاد المجتمع بصورة عامة. وينهك أيضا المجتمع من ناحية أخرى اقتصاديا، من ناحية أن المال الذي يبذل والعياذ بالله للمومسات، هذا مال يصرف في غير مصلحة، يصرف في غير فائدة، لا الشخص استثمره ولا الشخص عال به شخصا فقيرا من ذويه، ولا الشخص انفقه في مصلحة عمومية، وإن ما يدفعه في شهوته، وهذا هو التبذير المحرم شرعا الذي قرن الله صاحبه بالشيطان، فقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وهذه الأخوة كما يقول المفسرون قالوا معناه أنه يقرن غدا يوم القيامة مع الشيطان في النار. والتبذير عند العلماء هو بذل المال في الحرام، بذل المال في الشهوات. فهذا الشخص الذي يبذل المال في سبيل الزنا والعياذ بالله يتلف ماله بأبشع طريقة وأخص طريقة وأشنع طريقة يمكن أن يبدد بها ثروته ويمكن أن ينفق بها ماله فيما لا يعني، وينهك الاقتصاد أيضا من ناحية أخرى، وهو أنه يسبب كثيرا من الأمراض التي لا حصر لها، وهذه الأمراض لا بد لها من علاج. فالشخص عندما يصبح مريضا فإن المصحات التي هي تابعة للقطاع العام والتي هي مفتوحة أمام المواطنين بصورة عامة سينكب عليها الناس، وستبذل لهم كثيرا من العناية الصحية وكثيرا من الخدمات التي هي مكلفة جدا، ولولا العياذ بالله هذه الفاحشة لما وجد هذا النوع من الأمراض. فعندما توجد هذه الأمراض فلا بد من اللجوء إلى العلاج، وعندما نلجأ إلى العلاج فلا بد من أن ننفق الأموال الكثيرة في ذلك. وهو جريمة اجتماعية أيضا من ناحية أنه أصبح مصدرا لإشاعة الأمراض في المجتمع وانتشارها فيه. فهنالك أمراض كثيرة والعياذ بالله تنتشر في المجتمع بواسطة الزنا، كما يعرف بمرض الزهري السيفيليس، ومرض السيلان، ومرض القرحة الرخوة، ومرض العصر المعروف الآن وهو مرض الأيدز، مرض السداء، الذي يقف الناس الآن، الحضارة الغربية بكاملها تقف الآن مشدوهة أمامه، لا تعلم أين تذهب ولا أين تجيء، لا دواء له، لا وقاية منه، لا يمكن القضاء على مصادره. وهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى، فقد توعد ربنا سبحانه وتعالى المجتمعات التي يشيع فيها هذا النوع من الرذائل، توعدها بهذا النوع من الأمراض. ومن هنا نعلم أن الزنا ليس كسائر الذنوب، فله عقوبة فردية تتعلق بفاعله، وله عقوبة جماعية يتلقاها المجتمع بكامله الذي يمارس فيه الزنا. لذلك ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه: خمس بخمس، خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، محل شاهد، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا الحبة وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا منعوا القطرة. لاحظوا معي أن العقوبة هنا دائما تأتي كردة فعل معاكسة تماما لما كان يتوخاه صاحب الذنب من جريمته التي ارتكبها. فهؤلاء نقضوا العهد على عدوهم سلط الله عليهم عدوه، وهؤلاء ارتكبوا فاحشة الزنا، هؤلاء حكموا بغير ما أنزل الله، يريدون المال ويخافون كذا ويخافون قطع السارق مخافة إلا ينتج أو كذا، سلط الله عليهم الفقر. وهؤلاء والعياذ بالله زنوا، والزنا معناه عبارة عن وطء محرم، والوطء تنشأ منه الأولاد عادة، ونشوء الأولاد معناه التكاثر، فعاملهم الله بنقيض ذلك الفعل ففشى فيهم الموت. وهؤلاء طففوا المكيال فنقصوا منه من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصلوا، معناها يوفروا لأنفسهم قدرا أكثر من الحب والثمر، فيمنعهم الله الحب والثمر ويمنعهم المطر، يؤخذون بالسنوات العجاف بسني القحط. وهؤلاء منعوا الزكاة فمنعهم الله المطر، فالشخص يمنع الزكاة مخافة أن ينقص ماله، والمال الذي يزكى أغلبه ترتبط حياته بالمطر، فهو إما نعم وإما زراعة، والكل لا بد له من المطر، فيمنع الله المطر لهؤلاء الناس معاملة لهم بنقيض قصدهم الفاسد، وردة فعل معاكسة على ما كان الإنسان يتوخى، فكان يمنع الزكاة من أجل أن يكثر ماله فنمنع عنه القطرة، فلا بد أن ينفد المال وأن ينتهي نهائيا. وورد في حديث آخر أنه ما من قوم تظهر فيهم الفاحشة وتشيع إلا ظهرت فيهم الأمراض التي لم تكن معروفة في أسلافهم. وهذا مصداق لما نحن فيه الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتجدد لنا صدق أخباره في كل عصر من العصور. والقضية لن تقتصر على هذه المسألة، ففي كل عصر من العصور ستكون هنالك مظاهر صدق لهذه الأخبار ونحوها. ما من قوم تظهر فيهم الفاحشة وتشيع فيهم إلا ظهرت فيهم الأمراض التي لم تكن معروفة في أسلافهم. ولذلك حتى جميع المجتمعات اليوم يرجع قضية هذه المسألة، وهي قضية السدى، إلى قضية الزنا والعياذ بالله بنوعيه الشذوذ الجنسي والزنا العادي. فهذا الزنا وهذه المخالفة الشرعية هي أكبر مصدر في المجتمع لهذا المرض، وهو أمر أصبح علنا وأصبح معترفا به، لا يمكن أن ينكر، حتى المجتمعات غير المسلمة لا يمكن أن تنكر ذلك. فمعناه أن من كان لا يخاف الله ولا يردعه خوف الله فعليه أن يرتدع بالعقوبة المعجلة له في الدنيا. فهذه الأمراض الكثيرة المنتشرة مصدرها الوحيد هو الزنا والعياذ بالله. وامرأة والعياذ بالله واحدة زانية يمكن أن ينتقل بواسطتها هذا المرض إلى مليون شخص، ورجل واحد والعياذ بالله زان يحمل هذا المرض يمكن أن ينتقل بواسطته إلى أكثر من مليون شخص إذا كان في مجتمع والعياذ بالله يمارس فيه هذا ذلك. وحتى إنه قد ينقله بطريقة أخرى إلى شخص آخر لا جرم له ولا ذنب له، ينقله له عن طريق المعاشرة الزوجية، وهذا ينقله لآخر عن طريق المعاشرة الزوجية، وبالتالي يكون مصدر ذلك كله تلك الفعلة القبيحة المحرمة شرعا التي نشأ بسببها ذلك الفيروس والعياذ بالله. وما من مجتمع اليوم إلا وتوجد فيه حالات من هذه الأمراض. والملاحظ أن المجتمعات المحافظة على دينها هي أقل الناس تضررا من هذا المرض. وفي مجتمعنا بصورة خاصة ما يوجد فيه منه الغالب والكثير، إن لم نقل جميع الحالات، تكون قادمة من بلاد أخرى لا علاقة لها بالدين، والتدين فيها ضعيف، والموجودون فيها لا يعتنون بدينهم. هذا أمر معروف، راجع الأطباء وراجع الملفات الموجودة يعرف عن هذا صحيح. معناها تكون حالات قادمة من خارج البلاد، من بلاد لا دين لهم، لا يعتنون بالدين، لا يدينون بالإسلام، أو يدينون بالإسلام ديانة ضعيفة، لا يتخلقون بأخلاق الإسلام، ولا يكفون جوارحهم، ولا يخافون الله سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه هي خطورة الزنا، هنا أطرح سؤال: ما هي السياسة التي اتخذها الإسلام تجاه هذه الجريمة؟ كيف يواجه هذه الجريمة؟ وكيف يحاصر هذه الجريمة؟ فإذا فكرنا في مجموع التشريعات التي وضعها الإسلام لمكافحة هذه الجريمة، نلاحظ أن الإسلام وضع سياسة حكيمة وكفيلة بالقضاء على هذه الجريمة. فمن هذه السياسة التوعية، أولا التوعية العامة أو الحملات الإعلامية إذا أمكن هذا التعبير. فإن الإسلام شنع قضية الزنا كما تعرضنا له سابقا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالإسلام يشن حملة شعواء على الزاني، يهدده بالقتل، يصف فعله بالشناعة والبشاعة، ويتوعده بعذاب الآخرة. فهذه الحملة التوعية وهذه الحملة الإعلامية تجعل المسلم الذي له معرفة بإسلامه وله اطلاع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعلم ما لهذا الفعل من الخطورة، ويعلم ما له من الشناعة والقباحة، وهذا وحده قد يكف بعض الناس. منها أيضا حسم الوسائل المؤدية إليه، فالشريعة الإسلامية حرمت كل الأمور التي قد تكون وسيلة إلى الزنا، فحرمت الخلوة بالأجنبية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بأجنبية لا محرم معها، فإن ثالثهما الشيطان. ومن هنا اتفق العلماء على حرمة خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وما ذلك إلا سدا لذريعة الزنا. وحرم الله سبحانه وتعالى النظر إلى الأجنبية بشهوة، وحرم النظر إلى العورة، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فغض البصر واجب وحرام على الشخص أن ينظر إلى أجنبية بشهوة، وحرام عليه أن ينظر عورة أجنبية وإن لم يكن ذلك بشهوة، وحرام عليه أن ينظر عورة رجل مثله، وحرام على المرأة أن تنظر عورة امرأة مثلها ولو كان ذلك بغير شهوة. وما ذلك إلا سدا لهذه الذريعة التي قد تجر إلى الزنا، لأن العلماء يقولون النظر بريد الزنا. وحرم الله سبحانه وتعالى التبرج، وهو عرض النساء محاسنهن على الرجال في الشوارع، فقال تعالى في الآية التي كنا نتحدث عنها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. وقال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج حرام، وظهور المرأة سافرة بادية الأطراف، أو تلبس لباسا شفافا رقيقا، أو تتعطر وتخرج للشارع، فهذا من المنكرات المحرمة بإجماع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليشموا رائحتها فهي زانية. هذه أيضا وسيلة من الوسائل الأخرى التي تجر إلى الزنا، حسمها الشرع وحرمها وقبح فعلها، ولا يوجد فيها مخالف، حتى أن جميع الأمة الإسلامية لا يوجد فيها من يخالف في تحريم هذه الوسائل التي كنا نتحدث عنها. من سياسة الإسلام أيضا لمحاصرة هذه الجريمة والقضاء عليها أمر آخر مهم جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى أعطى البديل عنها، فوجه الناس إلى النكاح ورغبهم فيه. هذا الداعي الذي يدعو إلى الزنا ويوجه الشخص إليه، فتح له الإسلام بابا آخر طاهرا ونقيا ومباحا وطاعة يذاب صاحبه عليه، فعلى الشخص أن يتجه إليه وأن يمنع الشهوة التي ركبت فيه أن تسوقه في هذا الاتجاه، وأن يقبل لها أن تسوقه في هذا الاتجاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالنكاح مطلوب شرعا وهو مباح ومرغب فيه. والآية التي ذكرت لكم سابقا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. فمدحهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يحفظون فروجهم مما لا يحل لهم، ويرسلونها فيما يحل لهم، وهو النكاح وملك اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أحد الصحابة: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ معناه إذا وضع شهوته في الحرام يكون عليه فيها الوزر والإثم، فإنه عن طريق القياس العكسي كما يقول الأصوليون إذا وضعها في مشروع يكون له الأجر. فكون الإسلام يحرم الزنا ويعطي عنه بديلا آخر هذا عامل أساسي في العزوف عنه. فلو أن الإنسان ما أعطي بديلا آخر لكان هذا يمكن أن يكون عذرا، لكان هذا يمكن أن يكون نوعا من الحرج والمشقة عليه، لكن فتحت له أبواب أخرى وسد عنه هذا الباب الذي لا يليق بكرامة الإنسان وفيه فساد للمجتمع. من سياسة الإسلام أيضا تجاه هذه الجريمة وغيرها من الجرائم هي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدرع الواقي للأمة الإسلامية من جميع الرذائل والمكاره، وهو الحصن الحصين الذي تلجأ إليه الأمة الإسلامية، وهو الفريضة التي يخاطب بها كل أحد. فالله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ومعناه أن الأمة إذا وجدت المنكر يتفشى فيها ويشيع بين أفرادها ولم تأخذ على أيدي هؤلاء ولم تعاقبهم ولم توقف انتشار الجريمة فإن العقاب سيعمها، فإن عقاب الذنب حين خفائه يخص وإن يظهر يعم المجاور. وأروع مثال لذلك المثال الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه البخاري في صحيحه، قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان أولئك الذين بأسفلها إذا أرادوا أن يستقوا طلعوا فمروا على من فوقهم ليأخذوا الماء. فقالوا: لو أن اختصرنا الطريق، علينا أن نختصر الطريق فننقب ونضع خرقا في أسفل السفينة لنأخذ الماء ولا نؤذي من فوقنا، معناها نقتصر الطريق ولا نؤذي من فوقنا ونأخذ الماء من أسفل السفينة. فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، لأنهم سيضعون ثقبا في السفينة وبالتالي فستغرق السفينة. وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، معناها هؤلاء الأعلون إن منعوا الأسفلين من محاولتهم نجوا جميعا، نجى الأسفلون ونجى الأعلون. وإنهم تركوهم وما أرادوا غرقت السفينة. وهنا عندما تغرق السفينة لن يقتصر الضرر على أصحاب الفعلة التي سببت غرق السفينة، وإنما سيهلك الجميع، يهلك الأعلون ويهلك الأسفلون بسبب الغرق. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على المجتمع، كل من موقعه وكل حسب استطاعته، وهو الذي بواسطته يمكننا أن نحاصر الجرائم ونمكننا أن ننقي المجتمعات. وهذا حق لنا، لأن الشخص الذي يأمر بالمعروف يدافع عن نفسه، فأنا لست مدافعا عنك وحدك وإنما أدافع عن نفسي، لأنه بتماديك على المنكر ينجر الضرر إلي وإن كنت لا أمارس المنكر. وبالتالي فما دام هذا الفعل يرجع إلي قسط من عقوبته فلي الحق في أن أصارع وأن أرد وأن أوجه وأن أحارب هذا الفعل وأن أحارب هذه الرذيلة. ف فالمجتمع إذا كف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك المنكرات تتفشى فيما بينه فسيعمه الله بالعقاب في الدنيا. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: نهلك وفينا الصالحون. ماذا قيل لها؟ نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث، نهلك وفينا الصالحون. قال: نعم إذا كثر الخبث، معناها إذا شاعت المعاصي وكثرت وعمت ولم يكن إنكارها ولم تحاصر ولم تقلل ولم تكن هنالك صيحات ضدها ولم يكن هنالك أصوات تتعالى ضدها، فإن العقاب سيعم الناس كلا، وسيكون عقابا في الدنيا ويكون عقابا في الآخرة. من سياسة أيضا الإسلام التي وضع لمحاربة هذه الجريمة الحد الرادع، وهو العقوبة الرادعة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. معناها أشعر الناس بخطورة هذا الذنب وذكر لهم ما فيه من الوعيد وأعطاهم البديل عنه وأمر الناس بأن ينصحوهم ويوجهوهم ويستروا عليهم، فإذا لم يجد ذلك كله فلا بد من العقوبة الدنيوية العاجلة. وهنا يقول العلماء: إن الذنوب التي يشرع الله لها حدودا إذا فكرنا فيها نجد أنه لا يشرع حد إلا لمعصية لها ضرر عظيم ولها سلطان في النفس قوي، معناها ضرر عظيم على الفاعل وتهدد طمأنينة المجتمع، ولها سلطان في النفس قوي لا يستطيع الإنسان قهره. فهذا النوع من المعاصي الذي له وهذا القدر من حجم الخطورة لا يكفي فيه مجرد الوعيد بعذاب الآخرة، ولا بد له من عقوبة دنيوية رادعة معجلة. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى العقوبة الرادعة للزنا، ونلاحظ أنها من أشد العقوبات، فهي اتخذت شكلين: تارة عن طريق الجلد ونجد أنها أشد عقوبات الجلد، وتارة عن طريق القتل ونجد أنها أشد عقوبات القتل. فإذا رجعنا إلى عقوبات الجلد فنجد أن الذي أوجب الشرع فيه حدا بالجلد هو شرب الخمر والزنا، وقد أوجب 80 جلدة في الخمر وأوجب 100 جلدة في الزنا، وجعل معها تغريب 1 سنة تامة. وإذا رجعنا إلى القتل فنجد أن الشخص يقتل قصاصا ويقتل للردة، ولكن إذا أردنا قتله قصاصا قتل بما قتل أو قتل بالسيف، وإذا أردنا قتله للردة قتل بالسيف، معناها يقتل قتلا سريعا وسهلا. وإذا أردنا قتله في الزنا فإنما نقتله بأشنع قتلة، فلا نقتله بالسيف ولا نقتله بالمدفع، وإنما نقتله بالرمي بالحجارة حتى لا يموت إلا وقد لاق قبل ذلك نكالا شديدا. وعقوبة الزنا في الشريعة الإسلامية قد مرت بمراحل قبل أن تصل إلى المرحلة النهائية. قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكانت العقوبة أولا هي الإمساك في البيوت، ثم نسخت بعد ذلك بقوله تعالى: واللذان ياتيانها منكم فآذوهما، فصارت العقوبة هي الإيذاء بالكلام والتوبيخ والتعيير والضرب بالنعال، على اختلاف في أي العقوبتين كانت الأولى وأيهما نسخت الأخرى. ثم نسخ الجميع بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا باتفاق المسلمين خاص بالزاني البكري الذي لم يتقدم له نكاح سابق. وأما الزاني المحصن وهو الذي تقدم له نكاح سابق فوجد سبيلة إلى الإعفاف وكف عنها، فإن العقوبة تتضاء العقوبة تزاد عليه، والحد يتقوى في حقه، وحده الرجم، وقد رجم صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة من بعده ولا جدال فيه. ومما نسخ لفظه من القرآن وبقي حكمه الشيخ والشيخة إذا زنايا فارجمهما البتة. وقد رجم صلى الله عليه وسلم عدة أشخاص، فقد رجم ماعزا، وقد رجم الغامدية، وقد رجم أمر رجم في حديثه العسيف الأجير الذي كان عند حديث مسلم اللي قال فيه وغدو يا أنيس إلى على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وغدا أنيس إليها فاعترفت فرجمها. والرجم هو عبارة عن قتل بالحجارة، معناها الشخص يضرب بالحجارة حتى يموت. وأما الجلد فهو عبارة عن 100 جلدة. إذن فنقول إن عقوبة الزنا تتمثل في شيئين: في جلد وهو للزاني البكري الذي لم يتقدم له نكاح فيجلد 100، ويغرب 1 سنة عند مالك إذا كان حرا مسلما، إذا كان ذكرا حرا، إذا كان ذكرا حرا، ولا تغرب المرأة. وأما أبو حنيفة فيمنع التغريب إطلاقا، ويقول أنه لا يغرب أحد سواء كان رجلا أو امرأة. والشافعي يقول يغرب الزاني البكر مطلقا سواء كان رجلا أو امرأة. ومالك توسط بينهما ففصل فقال تغرب، يغرب الحر الذكر ولا يغرب غيره. والأمة طبعا والعبد كل منهما عليه نصف الحد، فالأمة عليها 50 والعبد عليه 50، ولا يغرب عند مالك ولا عند ابن حنيفة لأنه لا يغرب أحدا. والنوع الثاني هو الرجم، والرجم هو عبارة عن ضرب بالحجارة، معناها شخص يوضع على الأرض ويرمى بالحجارة حتى يموت، وتقصد مقاتله، ونتقي وجهه، لا نضرب وجهه ولكن يضرب ظهره ورأسه وتقصد مقاتله وهكذا حتى يموت. ومثل الزاني المحصن اللائط وهو الفاعل بالذكر سواء كان بكرا أو غير بكر، لا نشترط فيه شرطا لأنه فعل قبيح جدا، فهو من أقبح أنواع الزنا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ويقول هذا الحديث الترمذي، ويقول في حديث الترمذي وحديث أبي داود إذا وجدتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فيقتل اللائط بهذه الطريقة التي يقتل بها الزاني المحصن، وهذا هو حده ولا تفصيل فيه، لأنه يرتكب الزنا ويرتكب أيضا يخالف سنة الله ويخالف فطرة الله سبحانه وتعالى. فهذا الحقيقة العقوبة الرادعة الشديدة التي هي عقوبة شديدة جدا تدلنا على خطورة هذا الذنب، وعلى كيف تواجه الشريعة الجرائم الكبيرة التي لها أضرار تتعدى حدود الفاعلين وتتجاوز إلى المجتمعات. ولكن في النهاية أنبه إلى أن الشريعة أيضا تعطي المجتمع حصانة، معناها أخلاق المجتمع مهمة عندها تدافع عنها من هذه الناحية، ولكنها أيضا لا تقبل الاعتداء عليها، فلا تقبل الاعتداء على أعراض الناس، ولا تقبل المسلم أن يتهم أخاه المسلم بجريمة الزنا. وهذا مما يدلنا على خطورة الزنا أن الله سبحانه وتعالى لم يرتب حد القذف إلا بالنسبة لمن نسب شخصا إلى الزنا خاصة دون غيره من الذنوب الأخرى. فأنت إذا نسبت المسلم إلى ذنب آخر ليس الزنا فلا يقام عليك حد القذف، وإذا نسبته لجريمة الزنا نظرا لما لها من البشاعة وما لها من القبح إذا لم تقم على ذلك 4 شهود. وهذا أيضا مظهر من مظاهر ستر الله سبحانه وتعالى على عباده، حيث قبل في كل حق 2 شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا 4 شهود، واشترط فيهم أن يتفقوا في الوقت وفي المكان وفي الصفة ومع ذلك الستر لهم على المسلم أولى من الرفع إلى السلطان، لأنه إذا رجع الأمر إلى السلطان فلا بد من إقامة الحد، وعليهم أن يستروا المسلم. فالزنا إنما يثبت بأربعة شهود، هذا الحد الذي كنا نتحدث عنه، لا يقام على الشخص ولا يجوز أن نعتدي عليه ولا يجوز أن ننسبه إلى الزنا إلا إذا ثبت عليه ذلك، إما بأربعة شهود وإما بإقراره هو. فإذا أقر به أو قام عليه الشهود أو وجد الحمل بالنسبة لامرأة غير متزوجة، فإن هذه الوسائل الثلاثة كل واحدة منها كفيلة بإثبات هذه الجريمة على صاحبها، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستغفر لأنفسنا وأن نستغفر لإخواننا وأن نرجو لهم التوفيق والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.